المستجيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. البحث الثالث في الصلاة، في منافيات الصلاة، يعني الأشياء التي تبطل الصلاة. الأول الحدث، ومعنى الحدث يعني شيء يوجب الوضوء أو يوجب الغسل. هذا الحدث، بول مثلا هذا حدث، خروج الريح هذا حدث، النوم هذا حدث، خروج المن هذا حدث، خروج الغائط هذا حدث. أما الانجراح، انجرح الإنسان وخرج منه الدم، هذا ما نسميه حدث، هذا نسميه خبث. أو مثلا واحد صابت نجاسة من برا، واحد رمى عليه بول أو رمى عليه غائط، هذا نسميه خبث. الآن ما نتكلم فيه هذا الخبث، ما نتكلم فيه، نتكلم في الحدث وهو النوم واحد، خروج الريح اثنين، ثالثا خروج البول، رابعا خروج الغائط. النوم ما يذهب العقل، إغماء، هذا أحداث، فما يوجب الغسل أو يوجب الوضوء حدث. المرأة مثلا حاضت في الحيض أيضا يوجب الحدث. فإذا حصل الحدث في أثناء الصلاة بطل الصلاة، ولهذا قال المبطل الأول الحدث، سواء أكان أصغر يوجب الوضوء مثل البول والغائط والريح، أم أكبر يوجب الغسل كخروج الماني، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها، وين ما وقع في أي وقت كان، وانت تقرأ، وانت راكع، وانت ساجد، وانت رافع من السجود، وانت رافع من الركوع، وانت تشهد، تتسلم، في أي مورد كان، عمدا أو سهوا ما في فرق. انت متعمد أخرجت الريح أو نسيت أنك في الصلاة وأخرجت الريح، جميع ما يفرق، مبطل للصلاة. نعم، في حالة واحدة الحدث لا يبطل الصلاة، وهي نعم إذا وقع قبل السلام سهوان، فقد تقدم أن الظاهرة صحة صلاته. فإذا واحد شهد التشهد الثاني، خلص من التشهد الثاني، جار التشهد كله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، خلص. الآن باقي عليه السلام، وابن يسلم نسي، فخرج منه ريح، انسي نفسه في الصلاة وأخرج الريح، لن تذكر، وش يسوي هذا؟ نقول له بطلت صلاتك وطلت؟ لا، وش نقول له؟ يقول لك توضى بطريقة لا تنافي الصلاة وبعدين جيب السلام، فهذا صلاته صحيحة. لكن ما يجيب السلام وهو محدث، أو يترك السلام رأسا، يقول أنا ماذا شهدت وأحدث، قال صلاتي صحيحة، يعني ما يحتاج سلام. لا يحتاج سلام، ها يجيب السلام وهو محدث، لا، شو سوي هذا؟ يتوضى. زين، توضى طريقة الوضوء ممكن تلزم يلتفت عن القبلة، إذا تبطل صلاته لأنه التفت عن القبلة. ممكن طريقة الوضوء يلزم يمشي مسافة طويلة، يطلع من الغرفة إلى الصالة، إلى من يروح الحمام، هذه حركة زائدة، تبطل صلاته. ممكن يستغرق وقت طويل ينافي الموالاة تبطل صلاته. نعم إذا كان عنده قدرة يتوضأ من غير ما يتكلم ولا ينحرف عن القبلة ولا يمشي كثير ولا يتحرك كثير ولا يأخذ وقت كثير، يصلي جنب المغسلة مرة أحدث مد إذا فتح الورف رشح وجهه واليدين ومسح رأسه والقدمين وكمل جاب السلام، هذا صح. فإذا إذا أتى بالحدث بعد التشهد وقبل السلام سهوا وجب عليه أن يتوضأ ويأتي بالسلام، فإن استطاع بدون ما يعمل منافي وجب، وإن لم يستطع بطلت صلاته يهدمها وعيدها. وأما إذا أتى للحدث بعد التشهد قبل السلام متعمدا فصلاته باطلة، متعمد صلاته باطلة. قال نعم إذا وقع الحدث قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته. إذن الحدث في الصلاة مبطل للصلاة، ويستثنى من الحكم المذكور وهو بطلان الصلاة بالحدث المسلوس والمبطون ونحوهما، اللي هي ثلاث بول هذا المسلوس، المبطون إلا باستمرار يخرج منه الغائط هذا مبطون، ونحوهما مثل المريوح هذا اللي باستمرار يخرج منه ريح ما يقدر يمسك روحه، شويش تحكم في الريح. واحد كان قاعد يا جماعة في مجلس الصاحب بن عباد، الصاحب بن عباد هذا معاصر للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، وهذا له الشعر المشهور في حق الإمام الرضا حول طوس، فهذا الشعر يجيبه حتى في الزيارة. فهذا عند مجلس ديوانية كبيرة، هناك واحد من الناس من يراود المجلس من الأشراف خرجت من ريح وهو جالس مع الجماعة، استحى قام وخلاص انقطع عن المجلس خلاص ما يطلع. سأل عنه الصاحب وين فلان ما يجي، قالوا له هذا القصة وهذا القصة، فكتب له شعر ورسله إليه وضمن إيه الشعر أن أنت منت سليمان بن داود تتحكم في الريح تعالي وروحي، أنت الريح سلطان عليك وأنت سلطان على الريح، فلا يضر بمقامك وبشأنك خرجت من الريح وأنت ما تدري، فهذا عزاه وعودنا مجلسه نبع عليه. سليمان بن داود صار مضرب مثال، فهذا اللي يخرج منه ريح باستمرار هذا نسميه مريوح مثلا. وكذلك المستحاضة اللي يخرج منها الدم، لكن مو كل دم يخرج من المرأة استحاضة، يعني بعض الناس يفكروا كل دم يخرج من المرأة حيض، وفي ذا كان أحمر إذا صار أصفر صار استحاضة، لا مو لازم هالشكل، ممكن دم أصفر يصير حيض ودم أحمر يصير استحاضة، بل ممكن ما في دم أصلا يصير حيض يصير زين. فواجب على المرأة أن تتعلم الحيض والاستحاضة، والاستحاضة بأقسامها الثلاثة، وهذه أظن أن معظم الناس يجهلوها، معظم الناس ما يدري استحاضة وسطى كبرى صغرى، كيف يعرف المرأة كيف تعرف، ما في معلوم، إن شاء الله يصير في معلوم. في أشرطة مسجلة قلناها أكثر من مرة، استحاضة والحيض والنفاس دماء المرأة تقسيمها كلها على العموم. فهذا المسلوس والمبطون والمريوح إلى حكم، وهو أن هذا هل ينقطع البول او الغائط او الريح بمقدار يسع الصلاة لو لا؟ فان قال نعم يصير عنده فترات انقطاع نقول خلي صلاته في فترات الانقطاع، واذا كان لا ما تصير عنده فترات انقطاع فهذا يتوضى ويصلي، خرج بول خرج غائط خرج ريح ما عليه شيء. واما المستحاضة فلها احكامها المذكورة في كتاب الاستحاضة. الثاني من مبطلات الصلاة الالتفات، شرط الصلاة أن تستقبل القبلة، فإذا انحرفت عن القبلة يمينا وشمالا فقد تبطل الصلاة وقد لا تبطل، لأن الانحراف مر بالوجه بس ومر بكل البدن، هاي تقسيم الأول. ثانيا الانحراف مر يبلغ حد نقطة اليمين وحد نقطة الشمال ومر ما يبلغ، هاي ثانيا. القسمة الثالثة مرة متعمد الإنسان ومرة غافل نسيان غفلة، فهذه تقسيمات، لكل قسم من هذه التقسيمات حكمه. قال الالتفات بكل البدن، هذه القسم الأول بكل البدن، قلنا يا أما بكل البدن أو بالوجه بس، خلي الالتفات بالوجه، نتكلم التفات بكل بدنه، يعني رجليه وبطنه وصدره وجهه كله اختار عن القبلة. بكل البدن عن القبلة، وإلى هنا ما فرق وصلت نقطة اليمين ونقطة الشمال أو ما وصلت، يعني كيف؟ يعني انت مستقبل القبلة، لو خليت خط مستقيم من مكان قيامك الى مكان سجودك الى جبهك خليت خط مستقيم، هذا المفروض لو مديته الى قدام يوصل الكعبة وراء، وخليت خط ايضا مقاطع اليه في موقفك بحيث تشكل اربع زوايا قائمة، فانت الان مواجه الغرب، فهل انحرفت الى 90 درجة او اكثر من اليمين كذلك الشمال او اقل من 90؟ اللي ما فرق الانحراف الى 90 درجة يعني الذي يصل نقطة اليمين او الشمال، والذي لا يصل يقول بس انت انحرفت عن القبلة بكل بدنك فصلاتك باطلة. زين، هل الانحراف هذا عن القبلة بكل البدن صلاتك باطلة مرة يكون عن عمد ومرة يكون عن سهو وغفلة؟ يقول ما في فرق عمدا او سهوا، ولهذا قال من المبطلات الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا فضلا عن العمد، اذا كان عمدك واضح بعد حتى السهو. او قهرا، انت تصلي في مكان جاء واحد دزك مثل اللي صلوا عند مقام ابراهيم في الكعبة هناك، الله يرزقنا وياكم البلوغ والوصول، فبعض الناس زاحم وصلي قريب المقام واحد داز لنا من اليمين واحد داز لنا من الشمال واحد على وراء، والله نوبة من ظل الحين ما نسيته ابدا، واحد يصلي وانداز امتار انداز وعود يركض يركض وقف مكانه وكمل ركوعه، هذه مكاني ما بغى الا شكري مكاني ما هم منها وش الصلاة دي بعد. فانت يجب عليك تتخير مكان تستقر فيها، اما اذا تعرف هالمكان هذه مو معمول الاستقرار فيها ما لك تصلي فيها، فإذا رحت مقام إبراهيم وانت تعرف ما عندك استقرار هناك واحد يزك منه واحد منه لا تصلي، روح ورا إلى متحصل مكان تأمن فيها الاستقرار. فهذا اللي يصلي إذا هو استقبل الكعبة جاء واحد دزه انحرف، فهذا لما انحرف قهرا عليه أو جت ريح قوية وحرفته الجميع يبطل صلاته. إذا بعد مشاهد الكعبة هذا ما انحرف عن القبلة، لا الكلام إذا صار وجلع مو عدال الكعبة. أما إذا كان هو ماخذ مكان قريب من الكعبة فلو انحرف كثير ما يزيد ذاك الكعبة قدامه، هذا ما يضر شيء. حسب، يختلف. المهم إذا هو انحرف عن الكعبة بطلت صلاته، إذا ما انحرف ما بطلت. قال ولو قهرا من ريح أو نحوها. طيب العامد، قال العامد بطلت صلاته بعد يدري عن روحه لازم يعيدها. طيب لو واحد ساهي انحرف وصلى كمل صلاته منحرف ساهي، تالي بعد ما خلص من الصلاة ذكر قالوا ترى أنا صليت منحرف عن القبلة، ماذا يعمل؟ قال والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء. إذا كان الالتفات طبعا أقل من 90 درجة، أقل من نقطة اليمين أو نقطة الشمال، انحرف أقل من نقطة اليمين، انحرف أقل من نقطة الشمال، وغافل هو مو ملتفت، بعدين بعد ما انتهى الوقت التفت، هذا ما عليه شيء. والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما إذا ذكره في الوقت أعاد. إذا ذكره في الوقت أعاد، بعد الوقت لا يعيد، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة حينئذ حتى في الوقت. إذا كان أقل من نقطة اليمين الشمال وهو ساهي، يعني اجتمع شرطان، أن الانحراف سهوي هي واحد، ثانيا لم يبلغ نقطة اليمين ولا الشمال، فهذا إن ذكره بعد في الصلاة عدل روحه إلى القبلة وكمل، وإن ذكر بعد الفراغ مضت صلاته صحيحة وما عليه فيها. إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتين اليمين واليسار فلا إعادة حينئذ فضلا عن القضاء. ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا. يقول إذا واحد صلي بدل القبلة لكن دارب وجهه، إذا دارب وجهه بسيط قليل ما ينحس له، هذا ما يضر شيء بصلاته. وأما إذا دار مرة عوج رقبته إلى تقريبا توصل نقطة اليمين أو توصل نقطة الشمال فهذا يضر، فحكم حكم الالتفات بكل البدن. إن كان وصل نقطة اليمين والشمال فهذا عليه القضاء، وإن كان ما وصل فليس عليه لا القضاء ولا الإعادة. نعم اللحى إذا قال رقبتك وصل إيه ممكن يوصل. ناس يحطوا رجائلهم على رقابهم، ما شفت ناس له حط رجوله على رقبته. أبدان تختلف عن أبدان. ويلحق بالبدن التفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن عن استقباله إذا كان التفات فاحشا فيجري فيما ذكرنا من البطلان في فرض العام وعدم وجوب القضاء مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت، ووجوب الإعادة إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار. وأما إذا كان التفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا. نعم مكروه أن تحرف وجهك عن القبلة يسير، بل الأفضل لك أن تجعل وجهك مستقبل القبلة تماما. المبطل الثالث ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشارع. يعني الصلاة عبادة لي من عند الناس، من عند الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة لها صورة طريقة سكنات وحركات معينة. طيب إذا واحد تحرك حركة زيادة هل نقول هذه الحركة زيادة مبطلة لو لا؟ إذا كانت الحركة مخلة بالصلاة بنظر الشرع نفسه، يعني بنظر القرآن، جاء القرآن وقال حركة معينة، افرض لو جاء القرآن وقال الصفقة باليد هذه حركة زائدة عن الصلاة مبطلة الصدقة، او جت رواية تقول الصفقة باليد او الحكة حركة زائدة او العطف حركة زائدة مثل ما قالت الحدث مبطل، هل يصير منافي لصورة الصلاة بنظر الشرع نفسه الآيات والروايات؟ هذا ما عندنا. إذا وش اللي عندنا؟ نشوف أهل الشرع. إيش معنى أهل الشرع؟ يعني الجماعة الذين بنوا حياتهم على التصرف بحسب أمر الشرع ونهيه، يعني نسميها سيرة المتشرعة. من هم المتشرعة؟ هم الجماعة اللي طبيعتهم عندما يريدوا يعملوا شيء أو يتركوا شيء أول يستوضحوا الحكم الشرعي، يسألوا النبي صلى الله عليه في زمانه، يسألوا الإمام في زمانه، يسألوا المرجع في الزمان الآخر، يسألوا المجتهد. فإذا كان وظيفتهم الشكل، طريقة حياتهم الشكل، دول نسميهم أهل الشرع. دول عملهم نسميه عمل أهل الشرع، نسميهم المتشرعة. وإيش نستفيد منهم دولة؟ نستفيد منهم كل خير إن شاء الله. ومما نستفيده أن نقول إذا شفناهم دولة المتشرعة يعملوا عمل دائم يعملوه، زين جينا فتشنا في القرآن ما في آية تدل على عملهم هذا اللي يعملوه، زين فتشنا الروايات عن النبي وأهل البيت ما في رواية تأمر بهالعمل اللي يعملوه، زين هذا لا آية ولا رواية. جينا للقواعد العلمية ما في قاعدة تؤمر بهذا العمل، ومع ذلك أن نشوف إحنا المتشرعة دولة المطاوعية متمسكين بهم واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم. أوه هذا مو شيء جديد، هذا شيء عتيد. من متى ابتدأ ما ندري بداية متى، يمكن من أيام الأئمة يمكن. فإذا إحنا نقول هالشكل دولة جماعة عرفنا من سيرتهم ما يفعلوا شيء ولا يتركوا شيء إلا بأمر من الله أو رسوله أو الإمام، أو نهي من الله أو رسوله أو الإمام. طيب شفناهم يعملوا شيء، ما شفنا آية عليه تأمر ولا رواية تأمر، هذا يدل على وين؟ على أن كانت عندهم آية، عفوا كانت عندهم رواية، كانت عندهم رواية بس ما وصلت إلينا. وكثير من الروايات سمعوها أصحاب الأئمة وعملوا بها وما وصلتنا، ما كتبوها. كثير من الروايات ما كتبوها، فاستمر العمل عليها لكن هي مكتوبة في الكتب، المهتمين بالروايات ما دونوها. فإحنا نقول عمل هدول معتمد على رواية ما وصلتنا. فعندي احنا هنا الصلاة معروف الواجبات اللي فيها، اكيد تكبر ذكر الاحرام، تقرأ الفاتحة، كذا 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 كذا، لكن ما مكتوب خب في رواية انه تعال انت لا تحك حق كثير مثلا، في مثلا انت اثناء قراءة الفاتحة لازم تصير مستقر، صحيح، وأثناء قراءة السورة لازم تصيرها مستقر، لكن لما تخلص الفاتحة قبل ما تبدأ السورة لو قمت تتقفز شوي، تقوم وتقعد تقوم وتقعد تقوم وتقعد، ما في آية تقول هذا ممنوع ولا رواية تقول ممنوع. لكن لما يشوفوك أهل الشارع وش يقولوا؟ صلاتك باطلة. ليش؟ المحيت السورة. من وين لكم يا أهل الشارع ينتون المتشرعة؟ وين لكم هذا؟ احنا ما شفنا آية ولا رواية. جوابهم حاضر، ان هذا تلقيناه من آبائنا. طيب آباءكم من آبائهم وآباءهم من الأئمة عليهم السلام. إذن هناك أمر من الإمام، هناك كلام من الإمام عمل به الناس ولم ينقلوه كلاما، ما نقلوه لفظا لكن عملوا به. فلهذا نجعل سيرة المتشرعة حجة فمن مواردها هذا المورد العمل الماحي لصورة الصلاة بنظر أهل الشرع، لأن نظرهم مأخوذ من آبائهم وآبائهم من أجدادهم، وهكذا والد وما ولد إلى أن تصل إلى الإمام، والإمام أخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع كالرقص، واحد خلص قل هو الله أحد يركع، لقبل ما يركع يأخذ لرقصتين ثاني يركع. ما في آية تقول هذا مبطل للصلاة ولا رواية تقول مبطل للصلاة. الكلام نعم جت رواية تقول الكلام بكلام الآدميين مبطل للصلاة، خلص. بس ما قالت الرقص مبطل للصلاة. يقول ايه ليه الرقص مبطل بعد حتى لو ما في رواية؟ ليه؟ في ما قلت لك سيرة الملتزمين بالشرع مستمرة من حياة الأئمة إلى الآن أن الرقص ما يصير في الصلاة، فهذا مو من عندهم، لأن المفروض أنهم ما يفعلوا أشياء ولا يتركوها إلا بإرشادات الأئمة. فإذا هناك إرشاد من الإمام أن الرقص ما يصير في الصلاة، لكن هذا الإرشاد ما وصلنا كلاما وإنما وصلنا عملا. والتصفيق، تصفيق عند السيد أبو القاسم رح اطلع عليها مبطل للصلاة. تصفيق طبعا سوف يأتي من السيد السيستاني حفظه الله أن التصفيق البسيط للتنبيه مو مبطل. عند السيد الخوئي ما عنده فرق بين البسيط وغيره، خلاص واحد يصلي ما تشوفه اللي سوى بطلت طلعته. هذا السيد أبو القاسم. السيد علي السيستاني يقول لا، هذا التصفيق وش نوعه؟ مرة تصفيق خفيف لقصد التنبيه، يعني مثلا واحد قاعد يسوي عمل او شيء مهم اكو غرض من الاغراض تريد تنبه اليه انتبه، ده هذا الشيء الثاني ما يبطل الصلاة. اما تقعد هذا يبطل الصلاة. إذا تريد تنبه على حاجة وانت في الصلاة أيهما أفضل، تصفق لو ترفع الذكر اللي انت فيه ترفع صوتك به؟ الجواب إذا كان الذكر اللي انت فيه يجوز ترفع الصوت به، الأفضل ترفع الصوت به ولا تجيب حركة ولا تصفيق. والاشتغال بمثل الخياطة، هو يصلي وخيط، والمساجة المقدار المعتدلة. أما لو هذا يبطل الصلاة يعني، اما يمكن خياطة ما تبطل الصلاة. شلون؟ مخبا مثلا جايبه في مشكة الشونة، خب نبرا عنده غلزها منه سحبها خيط المشك قصها، هالمقدار هذا ما يبطل الصلاة. لو حين الناس تشوف هالشكل حصل له خيط مخبا ونحو ذلك. ولا فرق في البطلان بين صورتي العمد والساهو، غافل او متعمد كل واحد. ولا بأس بمثل حركة اليد، واحد قاعد مثلا تصلي واحد جنبك يصلي في المسجد قام بروح انت تبغى في حاجة ما تقول لك عيد، تكون تأشر له ما تبرك عليه بيدي قال حارس باكمل الصلاة عندي لك شغل دقيقة يسألك كده في الصلاة ما عليه. والإشارة بها باليد، سيد السيستاني رح اطلع عليه حفظه الله ورح اطلع علينا وعليه وعلى المؤمنين، يقول والتصفيق كذلك للتنبيه إذا كان قليل ما يضرب الصلاة. والانحناء لتناول شيء من الأرض، افرض انت حاجة سجدت في سجودك طاحت هذه الحاجة ما دريت، لما وقفت شفت طيحة، مفروض انت في مكان مو مأمون تقول يمكن الحين يمر واحد يشيلها وانا واقف اصلي، فترتخي تاخذها تحطها بمخباك تكمل صلاتك ما عليه. والحين تناول شيء من الارض، والمشي الى احدى الجهات مثل في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تحتاج احيانا للمشي، اذا انت كبرت تكبيرة الاحرام فرغ المكان اللي قدامك تحب لك تمشي و صلي في المكان اللي قدامك. خب اذا امشي برتخي اخذ ترباتي، ارتخي خذ ترباتك ومشي. بس في أثناء مشيك لا تلتفت منه ومنه ولا تجيب شيء من أعمال الصلاة. وكذلك قد تحتاج إلى المشي إذا صليت في مكان وجاء جاهل مثلا وشال التربة اللي تسجد عليها، فممكن تمشي إلى اليمين لليسار قدام وراء بشكل أنك تأخذ لك شيء ذو سجود عليه. ومثال ثالث لصورة المشي وهم تحتاج إليها ولا تبطل الصلاة، إذا جيت المسجد في جماعة وانت عند الباب عرفت انك اذا تمشي لا من توصل الصفوف الامام يرفع، فتقوم انت عند الباب تستقبل قبلة تكبر وتركع انت عند الباب، ولما يرفع من الركوع خب تاخذ معه السجدتين بعد، لما يقوم مثلا يقرأ الفاتحة انت هو يقرأ الفاتحة وانت تمشي ما شايفك لشايل تربتك وتروح من باكمل صلاتي قدام ان شاء الله. هذه صحيحة ايضا. نعم يقول هذا لما يمشي يزحف رجائله لو يخطي يشيلهم، يخطي يشيلهم، والمشي هذا الجات بلا انحراف عن القبلة. وقتل الحية والعقرب، تروح الحاج او رايح رحلة تصلي في مكان ما شفت العقرب قدامك شيل العال واضربها واقتلها وما عليه. وحمل الطفل وارضاعه مرة هي تصلي صح ولدها اللي جنبها، هي تقرأ الفاتحة تسكت تنحني تأخذ ولدها تغبيه تحتها، نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم. عند مين؟ عند أهل الشارع، عند الملتزمين بالشرع الفاهمين، مو ملتزم بالشرع عن جهالة، لا ملتزم بالشرع عن فهم، هذا نظره هو الحجة في الأعمال المبطلة للصلاة والأعمال غير المبطلة للصلاة. الله العالم، صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.